قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب السجود في صاد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس صاد من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب السجود في صاد. ذكر أبو داود رحمه الله فيما مضى عدة أحاديث تتعلق بالسجود في بعض سجدات القرآن، وهي مثل سجدات المفصل وسجدتي الحج. وذكرت فيما مضى أن العلماء أجمعوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، يعني كل ما في القرآن من السجود هو لا يزيد على 15 سجدة. وذكرت أن 10 من تلك السجدات أو تلك المواضع مجمع عليها بين العلماء، وأن 5 فيها خلاف، والخمس التي فيها خلاف هي 3 التي في المفصل، وسجدة صاد، وسجدة والسجدة الثانية من الحج. وقد مر في الأمس الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أبي الحج سجدة ثانية قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. والحديث فيه عبد الله بن لهيعة، وذكرت يعني ما يتعلق بذلك. ثم إن وأضيف أن الحاكم في المستدرك لما ذكر حديث بن لهيعة، الحديث من طريق بن لهيعة، قال: وقد صح عن عمر وابنه وابن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء واثنين من الصحابة، يعني أيضا نسيتهما. ثم ذكر أسانيده إليهم، أي إلى هؤلاء 7، يعني فقد جاء عن 7 من الصحابة أنهم كانوا يسجدون في سجدتين في الحج، يسجدون سجدتي الحج عن 7 من الصحابة، كما ذكر ذلك الحاكم في المستدرك. والحديث الذي معنا فيه، أو الباب الذي معنا فيه، السجود في صاد. وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليست صاد من عزائم السجود، يعني ليس السجود في صاد من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
يسجد فيها.
وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فهذا فيه أن صاد من المواضع أو من السجدات التي سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها من المواضع التي يسجد فيها. ولكن في الحديث أنها ليست من عزائم السجود، يعني كأنها يعني معنى هذا أنها ليست أن كأن السجود أو السجدات يعني بعضها متأكد وبعضها دون ذلك، ولكن كلها يسجد فيها. لأن ابن عباس لما قال هذا عن رسول صلى الله عليه وسلم فرأيته يسجد فيها، فدل ذلك على أنها من مواضع السجود وأنه يسجد فيها. وهي من الأماكن التي اختلف فيها بعض أهل العلم، اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال يسجد فيها ومنهم من قال لا يسجد فيها. ولكن حيث سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث وفي غيره، فإن السجود فيها سنة، ويستحب للقارئ أن يسجد في هذه أو في هذا الموضع من مواضع السجود.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن وهيب.
عن وهيب بن خالد، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العبادة الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني بن الحارث عن ابن أبي هلال عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي طرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر صاد فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا.
ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة صاد على المنبر فلما جاء عند السجدة نزل وسجد وسجد الناس معه نزل من المنبر وسجد الناس معه صلى الله عليه وسلم ثم إنه قرأها مرة أخرى فرآهم تشزنوا أي تهيئوا واستعدوا وحوفجوا لأن يسجدوا لأنهم قد عرفوا السجدة قبل ذلك لأنه كان على المنبر وسجد ونزل السجد وفي هذه المرة هو على المنبر فعلى العادة التي كانوا يعرفونها أو التي كانوا أخذوها عنه صلى الله عليه وسلم تهيئوا لأن يفعلوا مثل ما فعلوا في المرة السابقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنها توبة نبي وإنني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل وسجد فهذا يدل مثل ما علم دل عليه الحديث الذي قبله أنها ليست من عزائم السجود ولكن السجود فيها سنة وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يسجد فيها وأنها إذا تركت يعني في بعض الأحيان أو تركها أو تركت فلا بأس بذلك لأنها ليست واجبة وكذلك سجدات القرآن كلها ليست بواجبة من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه كما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فالحديث أيضا يدل على ما دل عليه الحديث السابق من أن النقاب فيها سجدة وأن الإنسان يسرع له أن يسجد فيها أن يسجد فيها عندما يأتي إليها وإن لم يسجد فلا حرج عليه ولا بأس لذلك.
قال حدثنا أحمد بن صالح
أحمد بن صالح ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل
عن ابن وهب
عن ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة الفقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عمرو يعني بن الحارث
عن عمرو يعني بن الحارث هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ابن أبي هلال
عن ابن أبي هلال وهو سعيد بن أبي هلال وهو
صدوق
أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عياض بن عبد الله
عن عياض بن عبد الله ابن
سعد بن أبي
سعد بن أبي السرح وهو ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي سعيد الخدري
عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة. قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي سجود
الرجل يسمع السجدة وهو راكب
الرجل يسمع السجدة وهو راكب الرجل يسمع السجدة وهو راكب الراكب عندما يقرأ عندما يكون قارئا للقرآن فإنه يسجد ويكون سجوده يعني بالإيماء وهو على راحلته يعني يسجد لأن سجود التلاوة منوط بالتلاوة فإذا جاء السجدة فأراد أن يسجد فلا وإن يسجد وإذا مسجد فلا شيء عليه وإن سجد هو راكب فلا بأس بذلك لا بأس بذلك ولكنه إذا كان يقود سيارة فليس له أن يسجد إلا إذا كان متمكنا ومطمئنا إلى عدم إخلاله بقيادة السيارة, يعني بأن ينحني الحيان يسير ويعني هو متيقظ ومتنبه في الطريق, ما يعمل عمل يترتب عليه مضرة له ولغيره, لا يجوز له ذلك. وهي كما عرفنا مستحبة, من فعلها فقد أصاب ومن لم يفعلها فلا إثم عليه, كما جاء ذلك عن عمر رضي الله عنه. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
من عمر,
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجد سجدة فسجد الناس معه
منهم الراكب والساجد في الأرض,
منهم الراكب والساجد في الأرض
حتى إن الراكب يسجد على يده,
حتى إن الراكب يسجد على يده, يسجد على يده يعني معناها أنه يجعلها على السرج, يسجد عليها, يمكن السرج أن يكون فيه يعني عدم انبساط ويجعلها حتى يتمكن جبهته منها, وحتى أن الإنسان لا يجد موضعا لسجوده أو جبهته.
لا انتهى, حتى ان الراكب يسجد على يده
حتى
الذي بعده,
حتى ان الراكب يسجد على يده. والحديث في اسناده مصعب بن ثابت وهو يعني وهو لين الحديث, يعني لا يحتج بحديثه, فالحديث لا يصح. ولكن كون الانسان يسجد وهو راكب لا باس بذلك, لكن إذا كان يقود سيارة لا بد من أن يطمئن إلى عدم حصول ترتب غرر على ذلك, وإذا كان راكبا يعني بعيرا فلا بد لذلك, يعني يكون بالإيماء, يسجد بالإيماء, وإن لم يسجد أصلا لا, 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 لا حرج عليه.
قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر,
محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر وهو
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه,
ثقة أخرج أبو داود بن ماجه,
عن ابن العزيز يعني ابن محمد,
عزيز بن يعني محمد هو الجراوردي وهو صديق أخرجه أصحاب في الستة,
عن نقع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير,
عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو لين الحديث وحديثه أخرجه
أبو داود والنسائي بن ماجه,
أبو داود والنسائي بن ماجه,
عن نافع,
عن نافع عن ابن عمر,
نعم.
عن نافع وهو مولى ابن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حاء, وحدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا ابن نمير المعنى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ علينا السورة, قال ابن نمير بغير الصلاة, ثم اتفقا فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحد حتى لا يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث
ابن عمر,
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويكون عنده أصحابه فيسجد ويسجدون معه, يعني كانوا جالسين ومتحلقين حوله ثم عندما يسجد يسجدون, فيكون المكان ضيق, فيكون مكانا ضيق لا يستوعب السجود يعني كما ينبغي, فقال فسجد معه حتى ان الواحد يعني لا يجد مكانا ليضع فيه جبهته, لانهم كانوا متقاربين وعندما تحولوا الى ان يكونوا ساجدين بدل ان يكونوا جالسين ما يتسع المقام لهم كما كان يتسع لهم في حال الجلوس, وهذا يدل على ان على سجود التلاوة وعلى ان المجتمع يسجد كما يسجد التالي, ولكن يعني المجتمع يسجد تبعا للقارئ, لا يسجد المجتمع الا اذا سجد القارئ لانه هو امامهم, فاذا سجد يسجدون معه وان لم يسجد لا يسجدون وان لم يسجد لا يسجدون.
قال حدثنا احمد بن حنبل,
احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا أحمد بن أبي سعيد الحراني.
ثم قال حا وحدثنا أحمد بن عبد الله وهو بن عبد الله بن أبي سعيد الحراني وهو ثقة أخرج له.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن ابن نمير.
عن ابن نمير وهو عبد الله بن نمير. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم عمر المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه كبر.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيسجد ويسجدون معه ويكبر عند أن يسجد ويسجدون معه. وهذا مثل الذي قبله لأن فيه زيادة التكبير مثل الذي قبله لأنه كان يسجد وهم يسجدون معه وفيه زيادة التكبير. فما سوى التكبير هو موجود في الحديث الذي قبله والتكبير هو الجديد الذي جاء فيه. ولكن الحديث إسناده عبد الله بن عمر وهو أخو عبيد الله بن عمر الذي مر ذكره في الإسناد السابق المكبر الذي معنا في الإسناد وأخوه عبيد الله الذي في الإسناد الذي قبله. والمصغر عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأما المكبر فهو ضعيف خرج له مسلم مقرونا بأخيه عبيد الله وخرج له من بعد
مسلم القاسم
وخرجه أصحاب السنة. مسلم خرج له مقرونا بأخيه يعني لم يروي له منفردا ولكنه مقرون بأخيه وأخوه ثقة يعني متفق على ثقته رحمه الله. وأما هو فهو ضعيف والحديث يعني بهذا الاسناد لا يصح. لكن ذكر أن الحاكم أخرجه ومن طريق عبيد الله وأن فيه ذكر التكبير وذكر هذا الحافظ بن حجر في التلخيص وتبعه بعض أهل العلم. ولكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن المستدرك ليس فيه ذكر التكبير وإنما فيه ذكر السجود وأنهم سجدوا معه وأن الصنعاني والشوكاني وغيرهم من العلماء تابعوا الحافظ على ذكر الركوع على ذكر التكبير. وعلى هذا إذا لم يكن يعني إلا هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر الذي فيه عبد الله بن عمر المكبر فالتكبير لا يكون ثابتا. لكن كلام الحافظ بن حجر الذي ذكره في التلخيص والذي تبعه عليه جماعة من أهل العلم إن كان يعني صحيحا وأن يكون ابن حجر يعني طلع على نسخة يعني فيها ذكر التكبير وطبعا موجودة في من المستدرك فيها أخطاء معلوم أن فيها أخطاء كثيرة فينبغي أن يرجع إلى مخطوطات المستدرك ليتحقق من وجود ذكر التكبير أو عدم وجوده. فإن كان ذكر التكبير موجودا فيكون الحافظ بن حجر يعني معناه أنك لأنه قال ذلك عن اطلاع وعن علم. وإن كانت حالية يعني وليس فيها ذكر التكبير فيكون ذلك قد يكون ذلك وهم. وعلى هذا فالأمر يعني غير متبين يعني حتى يعرف هل في شيء من النسخ المخطوطة للمستدرك ذكر التكبير لأن ابن حجر ومن تابعه يعني ذكروا التكبير ولكن غيره أولوا على كلامه فهذا يحتاج إلى أن ينظر وإذا لم يكن ثابتا يعني ولم يثبت ذلك في المستدرك ولا في غيره فإنه الأصل هو عدم التكبير حتى يأتي ما يدل عليه. وجمهور العلماء على القول بالتكبير, جمهور أهل العلم على القول بالتكبير, وأنه يكبر عند الركوع عند السجود, يكبر عند السجود. ومن أهل العلم من قال إن أن سجود التلاوة أنه صلاة, وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. وعلى هذا يعني فبعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث. لكن كون سجود التلاوة صلاة هذا ليس محل اتفاق فيه خلاف, لأن من أهل العلم من قال يصح أن يسجد على غير طهارة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على أحواله, وكان الصحابة يكونون مجتمعين ويكونون كثيرين معه ويسجدون ويسجدون معه, ولا يلزم أن يكونوا كلهم متطهرين, لا يلزم أن يكون كلهم متطهرين, فقد يكون بعضهم غير متطهر, لا سيما المجامع التي تجمع الناس ويحضرون يعني تلك المجامع ثم يسجدون, لا سيما ذلك المكان الذي سجدوا حتى لا يجد أحد مكان يضع جبهته فيه لكثرتهم. قالوا فهذا يعني يفيد بأن اشتراط الطهارة للسجود التلاوة ليس بلازم, ومثل ذلك سجود الشكر, لأن سجود الشكر هو عند المفاجأة, وقد يكون الإنسان غير متطهر فيسجد لله شكرا. وأما مسألة التكبير فكما قلت لكم بعض العلماء استدل بتحريم التكبير وتحريم التسليم يعني على ذلك, وجعله أيضا يسلم منها, لكن كثيرا من العلماء ما ذكروا التسليم وإنما ذكروا التكبير في الأول. أما إذا كان الإنسان في الصلاة فالأمر في ذلك واضح, يكبر عند السجود ويكبر عند القيام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم, لعموم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل صف وربع. فإذا كان في الصلاة فالأمر في ذلك واضح, يكبر عند الركوع عند السجود وعند القيام من السجود, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف يكبر عند كل صف ورابع في الصلاة, وهذا من الصف والرفع في الصلاة, ولكن الشأن في خارج الصلاة, هذا هو الذي يحتاج إلى أن يتحقق من نسخ المستدرك.
الجمهور على التكبير في الأول,
لكن في الأول بس.
طيب وإذا نهض؟
إذا نهض يعني بعضهم يقول يكبر وبعضهم يقول لا يكبر, وبعضهم يقول يسلم وبعضهم يقول يتشهد,
هذا قياسا على أنها صلاة. لكن لا, الذي قالوا أنه يكبر إذا قام, هل هناك دليل غير هذا؟
هو الصلاة؟
لا لا, في الغالب الصلاة صحيح.
والله نعم.
يعني هذا الحديث الآن يدل أنه كبر إذا أراد, لكن إذا قام من
السجود. الحديث هذا الآن غير ثابت.
يعني على فرضية أنه وجود
الحاكم. على أنه إذا ثبت فيؤخذ به لثبوته, وأما القيام ما ثبت به شيء. فلا يكبر, لكن بعض أهل العلم يعني يقول يكبر عند الركوع عند السجود, ويكبر عند القيام ويتشهد ويسلم, بعض أهل العلم يستهدف يسلم وبعضهم يقول يسلم بلا شيء.
قال حدثنا أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي.
أحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي هو
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر المكبر وهو ضعيف, أخرجه مسلم مقرونا بأخيه عبد عبيد الله وأصحاب السنة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث.
قال عبد الرزاق وكان الثوري يعجبه هذا الحديث, لأن أجل أن فيه ذكر التكبير. قال لأن فيه ذكر التكبير.
السلام الشيخ الألباني.
الألباني ذكر في رواية الغليل, ذكر في رواية الغليل, وذكره عنه الشيخ عبد العزيز سبحان له رسالة قيمة في سجلات القرآن, تبيان في سجلات القرآن, يعني جاء الأحاديث والأثار التي وردت يعني فيما يتعلق بالسجلات. وذكر عن الشيخ عبد بن باز رحمه الله أنه كان يقول يعني بالتكبير عند السجود وأنه جاء في إسناد جيد من حالها الحاجة وأظن لعله تبع ابن حجر. ثم قال يعني أن الحافظ في التوفيق ذكر كذا, وذكر الشيخ الألباني في رواية الغليل أن فلان وفلان تابعوا ابن حجر, الشوكاني والصنعاني تابعوا ابن حجر, والحديث ليس فيه ذكر التكبير عند المستدرك, ليس فيه ذكر التكبير, وعندما فيه ذكر السجود وأنهم سجدوا معه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التكبير. فأنا أقول الأمر يحتاج إلى معرفة ذكر التكبير في الكتب المخطوطة للمستدرك حتى يعرف هل الحافظ ابن حجر يعني استند على شيء أو أنه وهم من الحافظ, لا سيما والمستدرك المطبوع فيه خطأ كثير.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا سجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل, يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته.
ثم أورد أبو داود: باب ما يقول إذا سجد, يعني في التلاوة. أورد حديث
عائشة,
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده في يقول في
سجود القرآن بالليل,
سجود القرآن بالليل, يعني إذا سجد وهو يعني يتلو القرآن في صلاة الليل كان يقول: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره
بحوله
وقوته. الذي سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته, ويقول ذلك أصبحت يقول ذلك مرارا.
نعم,
يقول ذلك مرارا. فهذا الحديث يدل على أنه يؤتى بهذا الذكر في سجود التلاوة, ويؤتى كذلك أيضا بسجود دعاء السجود الذي هو ذكر السجود سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى يأتي به, ولكن يأتي مع هذا يعني بهذا الدعاء أو بهذا الذكر الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وشق سمعه وبصره يعني أضاف ذلك إلى الوجه, أضاف ذلك إلى الوجه لأنه متصل به, وإلا فإن الأذنان من الرأس كما جاء ذلك في الحديث, وذلك باعتبار المس. الأذنان من الرأس يعني باعتبار المس, هما منصوحان لا مقصودان, هما من الرأس يعني فهما ممسوحان, وليس من الوجه فهما مغسولان, فحكمه النسك وليس الغسل. فقوله هنا يعني شق سمعه وبصره يعني ذكر السمع مضافا للوجه, وعلى ذلك الاتصال به وقربه منه. ثم ايضا الرأس يطلق الاطلاقات, يطلق على يعني ما فوق العنق كله قال رأس, ويطلق على يعني يعني على غير الوجه الذي يمسح عليه, يمسح على رأسه وحلق رأسه يعني يحلق شعر رأسه.
قال حدثنا مسدد,
مسدد بن مسرهد البصري ثقة رجل البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
اسماعيل,
عن اسماعيل وهو بن علي ثقة رجل اصحاب كتب الستة.
عن خالد الحذاء,
عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة رجل اصحاب كتب الستة.
عن رجل عن ابي العالي,
عن رجل وهنا غير مذكور, ولكنه جاء عند الترمذي يعني عن 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 خالد عن ابي العالي وقال صحيح وصححه. وعلى هذا فالرجل هنا مبهم, ولكنه جاء يعني متصلا يعني من خالد الحذاء الى ابي العالي, والحديث صحيح.
عن
ابي العالي وهو رفيع الرياحي وهو ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة.
عن
عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة اشخاص
عرفوا بسبب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب في من يقرأ السجدة بعد الصبح. قال حدثنا عبد الله بن الصفاح العطار قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا ثابت بن عمارة قال حدثنا أبو سليم الهجيني أنه قال: لما بعثنا الركب قال أبو داود يعني إلى المدينة قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد، فنهاني بن عمر رضي الله عنهما فلم أنتهي ثلاث مرار، ثم عاد فقال: إني صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس.
ثم أرجى أبو داود باب
من يقرأ السجدة بعد الصبح،
في من يقرأ السجدة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، هل يسجد أو لا يسجد؟ أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى أبو تميمة الذي كان يقص يعني بعد صلاة الصبح يعني يعرف الناس ويأتي بشيء من القرآن، وإذا جاء عند سجد سجد، وإذا جاء عند سجد سجد، فنهاه عبد الله بن عمر ثم أخبره بأنه قال صليت قال هذا صليت
يقول
ابن عمر
كنت نعم صليت خلف رسول الله عليه وآله بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس.
صليت خلف أبي بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وآله بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس، يعني معناه أنهم ما كانوا يصلون وما كانوا يسجدون إلا بعد طلوع الشمس، يعني معناه أن على هذا يعني يكون السجود يعني صلاة، وأنه لا يصلى بعد يعني بعد الفجر حتى طلوع الشمس. ومن يقول ان هذا من ذوات الاسباب ان هذا من ذوات الاسباب يسجد، ومن يقول انها ليست بخلاف وانما هي سجده ياتي بها الانسان وهو على غير طهاره فلا تكون لها احكام الصلاه، يقول بالسجود يعني في تلك الحال. والحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لان فيه ابو بحر وهو ضعيف.
قال حدثنا عبد الله بن الصباح العطار.
عبد الله بن الصباح العطار هو ثقة.
نعم.
أخرج له. أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن أبي بحر.
عن أبي بحر وهو عبد الرحمن.
بن عثمان.
عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف.
أخرج له أبو داود بن ماجه.
أخرج له أبو داود بن ماجه.
عن ثابت بن عمارة.
عن ثابت بن عمارة وهو.
صدوق فيه لين.
صدوق فيه لين أخرج حديثه.
أبو داود
والنسائي بن ماجه. أبو داود النسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي تميم الهجيني.
عن أبي تميم الهجيني.
نعم.
الهجيني وهو.
طريف بن مجالد.
طريف بن مجالد.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
هكذا قال: لما بعثنا الركب.
لما بعثنا الركب. لما بعثنا الركب.
قال أبو داود يعني
إلى المدينة. إيه لما بعثنا الركب إلى المدينة. ما أدري يعني إيش المقصود بالضبط، لكن يعني إذا كان معهم وأنه مشى معهم وصار يقص. ما أدري يعني معناه بالضبط. وإلى هنا يعني ننتهي ونتوقف عن التدريس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يبلغنا شهر رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على وجه الذي يرضيه وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. عندنا كتب وعندنا أسئلة.
كتب؟ ليش؟
لا أكثر من عندنا التنقيح لما جاء في إبراز التسبيح. عندنا مطاعم سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا بلوغ المرام.
بلوغ المرام؟
فيه. عندنا كتب شخصية.
لا بلوغ المرام.
إيه.
بلوغ المرام لحجر؟
إيه. ذكر الحافظ رحمه الله الحديث اللي مر معنا في سجدتين سورة الحج، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال الحافظ رحمه الله وسنده ضعيف. الأخ أتى بالكتاب لمسألة أن الشيخ الألباني ضعفه في ضعيف سنة أبي داود وأحال على المشكاة
وصححه.
هذا الكتاب معنى تحقيق سمير أمين الزبيري.
كيف؟
هذا من تحقيقاته، بقرأ عليك من تعليقه.
أيوه
حقق الكتاب بلوغ المرام فنقل عن الشيخ. يقول ان الحديث ضعيف، وحاول شعيب الأرناؤوط تقوية الحديث. ثم قال ومثله ايضا فعل شيخنا في المشكاة، لكنه عاد فضعفه في ضعيف السنن. ومن يدري لعل شعيبا ضل على تقليده للشيخ في رأيه الأول، إذ ضعيف السنن طبع بعد المراسيل بسنوات. يعني كلام شعيب في المراسيل لأبي داود الحق. فالأخ يعني يقول لو تعرض على كلام الشيخ بحيث أنه الضعيف هو الذي بعد المشكة، فلعل كلام ما ذكره في الضعيف لا تقل لما ذكره في المشكة. لكن أتانا الأخ آخر بتعليق، قال الشيخ الألباني في طبعة جديدة لسنة أبي داود قال عنه حسن، ولا يوجد في هذه الطبعة الجديدة ضعيف. صفحة 388
وشو الطبعة الجديدة في
ايش؟ من صحيح سنة أبي داود وضعيف سنة أبي داود وطبعة جديدة. فيقول في الطبعة الجديدة
جعل في صحيحة
هكذا كتب الأخ. قال ولا يوجد في ضعيف أبي داود في الطبعة
الجديدة. على كل أنا قلت لكم يعني أن الحاكم، وانا ما اطلعت على كلام هذا اللي هو بيت السبحان فيما يتعلق بحديث سجدتي الحج، ما ادري ايش عنده فيه. لكن الحاكم لما ذكر الحديث هذا الذي فيه عبد الله بن لهيعه الذي فيه السجدتين في الحج، قال وقد صح عن عمر وابنه وكذا وكذا، وذكر سبعه من الصحابه ثم ذكر اسانيده اليه. يعني معناه ان هذا يعني تأييد لما جاء لمعنى الحديث، وأن سجدة يعني الحج أنه يسجد فيه. وأنا كما قلت لكم الذي أعرف أن السجدة الأولى في الحج هي من العشر التي هي محل إجماع بين أهل العلم، وإنما الخلاف في الثانية فقط، وإنما الخلاف في السجدة الثانية.
هو الأخ يعني هذا يضعف بسبب ابن لهيعة، يقول ولا يكفي ان احد العباد اذا روى عنه لانه تفرد برفعه ابن لهيعة، والارسال وان الصحيح فيه الارسال او الوقف. والشيء الثاني انه في مشرح ابن هاعان
فيه بعض
وهو يخطئ ويخالف. قال ابن حبان المجروحي يروي عن عقبة بن عامر احاديث مناسك لا يتابع عليها، والصواب في امره ترك من فرد من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات.
على كل السجدة الأولى ما نعلم فيها خلاف، وهي إن السنتين اللي جاءت في حديث ابن لهيعة، والسجدة الثانية هي التي فيها خلاف. ويعني فعل سبعة من الصحابة كما ذكر ذلك عنهم في المستدرك، وقال إنه صح عنهم وذكر أسانيده إليهم، يعني يدل على يعني على أنه يسجد في هذه الخلافة وحده محل إجماع. أنا ما أعلم فيها خلاف التي هي الأولى.
نقرأ من هذه المصورات.
أيوه.
في كتب شخصيات في صفحة 242 في السطر الرابع.
أيوه.
يقول إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا رضي الله عنهم أجمعين لأنهما أعرف.
هو فرد الله عنه.
لا.
رضي الله عنه أجمعين وعن الصحابة أجمعين.
إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدقائر النفوس. لأنهما أعرف منه بدقائر النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله من الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم. لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح.
على كل يعني عقيدة السنة والجماعة في الصحابة معروفة، يعني العقائد المختصرة الصغيرة تشمل ومن أصولها السنة الكف عما شجر بين الصحابة، الكف عما شجر بين الصحابة حتى العقائد المختصرة، يعني مثل مثل يعني مقدمة ابن أبي زيد وغيرها من الرسائل المختصرة جدا التي من أكثر المختصرات فيها هذه العبارة قوية. لما يعني تكلم في هذا الموضوع قال: والفتن التي كانت في أيامه، يعني أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، قد صان الله منها أيدينا فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا. قد صان الله منها أيدينا، لأن ما كنا في زمانه حتى يحصل منا شيء في الليل، بقي عندنا الألسنة نسأل الله أن يصونها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وأفئدتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو المظفر السنعاني كما نقل عن حافظ بن حجر في الألباري: إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، إن القدح في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، وهو بدعة وضلالة. ويقول أبو المظفر، ويقول أبو زرعة الرازي كما ذكره الخطيب البغدادي في الكفاية: إذا رأيتم أحدا يتقف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الكتاب حق والرسول حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا هو كلام السلف، وهذه عقيدة السلف. أما مثل هذا الكلام فهذا كلام من قاله قد آذى نفسه وجلب الضرر على نفسه، وتكلم بكلمات قد قالت له كما قال كما يقول اهل اللغه: كم من كلمه قالت لصاحبها دعني، كم من كلمه قالت لصاحبها دعني، ولكنها انفلتت منه ولم يعني يسلم منها بل يتحمل مغبتها. وقد قال عليه الصلاه والسلام: هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ وقال عليه الصلاه والسلام: من يظل ما بين رجليه وما بين لحيه او من يولد الجنه. فاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان يذكروا بالجميل، ان لا يتبهم، وان يفرض عليهم، وان يستغفر لهم، وان يبحث عن المخارج الحسنه فيما جرى بينهم، وان الانسان يتمسك بعقيده السنه والجماعه في اصحاب رسول الله ويكف عما شجر بينهم. وكلام شيخ الاسلام ابن تيميه في اخر العقيده الواسطيه الذي اشرت الى مبتداه، وهو قوله: من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني وأن ما نقل عنهم من أخبار يعني فيها الصحيح وفيها الكذب وفيها كذا، والصحيح منهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، والمجتهد مصيب له أجران، والمجتهد مخطئ له أجر واحد. هذا الكلام النظيف، هذا الكلام النزيه، هذا الكلام الجميل. أما مثل هذا الكلام والعياذ بالله، هذا كلام تقشعر منه النفوس وتشمئز منه النفوس، كلاما والعياذ بالله لا يليق ولا ينبغي. ولو صدر من غير اهل السنه ومن المبتعدين، ممن هو بعيد عن السنه من الرافضه والرافضه، لكان هذا يقال هذا كلامه. لكن كيف يقال هذا كلام من ينتمي الى السنه ومن هو من اهل السنه وليس من الشيعه وليس من الرافضه؟ ايوه ان الشكل الاشعار هذا الكلام هذا الذي يقول
ان معاويه وزميله عمرا لم يغلبا عليا لانهما اعرفوا منه بدقائر النفوس واخبروا منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لانهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. في كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام يقول في صفحة 207: الصفحة السابع من أسفل: فلما جاء الأمويون وصارت الخلافة الإسلامية ملكا عضوضا في بني أمية، لم يكن ذلك من وحي الإسلام، إنما كان من وحي الجاهلية الذي أبطأ إطلاقه الروح الإسلامي. ويقول في صفحة
من الشفيان قال صالح الطحاوية: وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين، وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين، لأنه صحابي وصحابة أفضل من غيره، خير الناس قبل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهو أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة، وقد كان أمر الناس ماضيا في زمن معاوية وزمن الخلفاء من بعده في بني أمية، وصلت الفتوحات الإسلامية إلى المحيط الأطلسي، عقبة ابن نافع يصل إلى المحيط الأطلسي مرتل يعني من بني أمية، والرسول قال: لا يزال أمر الناس ماضيا أو لا يزال الإسلام عزيزا ما ولي الناس 12 خليفة وفيهم معاوية رضي الله عنه. الرسول قال هذا الكلام ووصل عقبة بن نافع إلى المحيط الأطلسي، ووصل هذا الثقفي إلى السند إيش من هو محمد بن مسلم الثقفي وصل إلى السند إلى أماكن بعيدة من الشرق، هذا كله في عهد بني أمية، استسعت رقعة الإسلام وانتدت إلى الشرق والغرب. وقد قال شارح الطحاوية: أول ملك المسلمين معاوية وهو خير ملك المسلمين. نعم وهو خير ملك المسلمين لأنه صحابي، والملوك الآخرون هم ليسوا من الصحابة. أيوة.
وقال في صفحة 214: هذا التطور لحقيقة الحكم قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان. أيوة. قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان، وإن بقي في سياج الإسلام لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيء كبير، ومن ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام، كما أن طبيعة عثمان الرخية وحدبه الشديد على أهله قد ساهم كلاهما في صدور تصرفات أنكرها الكثيرون من الصحابة من حوله، وكانت لها معقبات كثيرة وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام منها كثيرا. منح عثمان من بيت المال، زوج ابنته الحارث بن الحكم يوم عرسه 200,000 درهم، فلما أصبح الصباح جاءه زيد بن أرقم خازن مال المسلمين، وقد بدأ في وجهه الحزن وترقرقت في عينه الدموع، فسأله أن يعفيه من عمله، ولما علم منه السبب وعرف أنه عطيته لصهره من مال المسلمين قال مستغربا: أتبكي يا ابن أرقم أن وصلت رحمي؟ فرد الرجل الذي يستشعر روح الإسلام المرهف: لا يا أمير المؤمنين، ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا المال عوضا عما كنت أنفقته في سبيل الله في حياة رسول الله، والله لو أعطيته 100 درهم لكان كثيرا. فغضب عثمان على الرجل الذي لا يطيق ضميره هذه التوسعة من مال المسلمين على أقارب خليفة المسلمين، وقال له: ألقي بالمفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرك.
عثمان بن عفان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وفضائله جمة ومناقبه كثيرة، وليس كل ما ينسب إليه يصح، وما صح هو فيه معذور وهو من الذين أمرنا باتباع سنته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي تمسكوا بها وعضوا عليها من النواجذ وإياكم محدثات الأمور. فعثمان يعني قول يقول أدركته الخلافة هو شيخ كبير، يعني معناه أنه يعني ما عنده قوة يعني على القيام بأعباء الملك
وأن حصل منه تصرفات يعني ما هي طيبة، هذا كلام لا يصلح ولا يليق أن يتكلم بهذا يعني إنسان ناصح لنفسه وحريص على سلامتها. في شيء آخر غير هذا يعني خلافته وأنا أفجوه.
يقول ونحن في صفحة 234 نفس الكتاب العدالة الاجتماعية للإسلام، يقول ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا قطع هنا ترضى على علي. ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما، لذلك نتابع الحديث عن عهد علي ثم نعود للحديث عن الحالة في أيام عثمان.
يقول بعض أهل العلم من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، ومعنى هذا أن الصحابة رضي الله عنهم اختاروه وقدموه، وأن عليا يعني معناه أنه كان أولى منه يعني بالخلافة، وأن عهده فجوة، وأن خلافة علي امتداد لأبي بكر وعمر، ومعنى هذا عثمان أن يعني ليس كذلك. هذا كلام في غاية السوء والعياذ بالله.
الأخ يقول فضيلة الشيخ، قال أحمد الخليلي الأباض الخارجي في شريط له بعنوان الفتنة، يقول لسنا نحن الذين فقط نتكلم في عثمان بل تكلم فيه أهل السنة وذكر منهم سيد قطب والموجود
هو هذا أبو يكري. هذه حجة، أقول هذه حجة لغير أهل السنة على أهل السنة.
وفي واحد الآن اللي له
علاقة بسيح لنا يعني إباغي كلامه
باقي على ناصر عن موسى كلامه في موسى.
لا يعني في كلام عثمان انتهى.
لا في كلامه
على كل يعني أنا أقول الذي يسمع مثل هذا الكلام ويقرأ مثل هذا الكلام يعني ايش الفرق بين مثل هذا الكلام وقراءة مثل هذا الكلام وقراءة مثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أثر العقيدة الواقفية وكلام العلماء النزيه النظيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن من يقرأ لأولئك يعني يكون على الجادة وتمتلئ قلبه من محبة الصحابة، وأن الإنسان الذي يغتر بمثل سيد قطب إذا رأى مثل هذا الكلام يمكن أن يغتر بمثل هذا الكلام، يمكن أن يؤثر فيه وأن يحصل الانحراف مثل ما حصل لسيد قطب في هذا الاعتراف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العاقل الناصح لنفسه لا يقرأ لمثل هذا، وإنما يقرأ للعلماء الذين يعني هم على الجادة وكلامهم مستقيم وكلامهم نظيف وكلامهم نزيه في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عثمان بن عفان رضي الله عنه يتكلم فيه، معاوية رضي الله عنه وأرضاه يتكلم فيه، ويقال مثل هذا الكلام في هذين الصحابيين عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان، وكذلك أيضا ما قاله في عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع، إن الإنسان الناصح لنفسه لا يغتر بمثل هذا الكلام، ولا ينبغي أن يطرأ لمثل هذا الكاتب لأنه يتأذى ويتضرر، ولكنه إذا قرأ لمثل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وغيره، وقرأ لابن القيم وغيرهم من أهل السنة الذين يكتبون يعني بأقلام يعني سليمة وبألسنة نظيفة لا تجد فيها إلا المدح والثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيبا. ثم بعد ذلك يسب مثل عثمان بن عفان بن نريح رضي الله عنه وأرضاه، ومثل معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي هو كاتب الوحي والذي تولى الخلافة 20 سنة من عام 41 إلى عام 60 أو 61، وحصل الخير الكثير في الفتوحات في خلافة رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يغفر لسيد قطب وأن يغفر لنا جميعا، وأن يوفقنا لأن نكون ألسنتنا عن كل ما لا يليق برسول الله وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنهم وصلى الله وسلم على رسول الله أجمعين.
نقرأ كلام عن موسى.
نعم.
في التصوير الفني في القرآن في صفحة 200 يقول: لنأخذ موسى هكذا عليه الصلاة والسلام، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، فها هو ذا قد ربي في قصر فرعون وتحت سمعه وبصره، وأصبح فتى قويا ودخل المدينة على حين غفلة من آنية. ثم قال: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيتوب إلى نفسه شأن العصبيين. قال:
هذا كلام يقال. أقول هذه أنا أقول يعني سيد قطب هو كاتب من الكتاب ليس عالم العلماء، وهذا كلام الكتاب من كلام العلماء، والكاتب يعني يندفع قلمه ويتحرك بأشياء ينفلس فيها. وكم من كلمة قالت في صحيحها دعني على كل يكفي. أقول يكفي، أنا أقول مثل هذه النماذج وهذا مثل هذا الكلام، هذا يغتر به من يغتر. نسأل الله السلامة والعافية.
طيب أحد الأخوة يود أن نقرأ عليكم شيء من كتاب التنسيق لما جاء صلاة التسبيح.
صلاة التسبيح أنا قرأت عليه تقريبا، قرأت عليه وعرفت ما فيه، كثير من العلماء صححوها، وفيه من العلماء أقول فيه ناس من العلماء حتى الميلاد يعني ألفوا فيه ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعود إلى الكتاب ولا نبدأ بالأسئلة؟
عندك
أسئلة؟
عندنا
أسئلة. هذا يسأل عن حديث يكون مشهور على ألسنة الناس وهو: خير الطعام آخره. بالنسبة لهذا الأخ عنده إشكال في قضية التهنية، يقول: بعض النصارى يستعملون بطاقة التهنية في أعيادهم، فهل نحن إذا استخدمنا هذه البطاقة في العيد يعتبر من التشبه؟
لا أبدا، يعني كل إنسان يكتب رسالة أو يعني يعمل بطاقة في رسالة في رسالة يعني يهني لا بأس بذلك.
هل صحيح ما يروى أن قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام موجود في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل في فلسطين؟ وأنا قبر
المعروف أنه ليس هناك أحد يعلم قبره على التحقيق إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعرف أنه في هذا المكان الذي هو فيه، أما غيره فلا يعرف نبي من الأنبياء أنه يعني مقبور بهذا قطعا، لا يقطع بأحد إلا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن قبره في المكان الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، أما غيره من الأنبياء فليس هناك أحد. ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى.
يقول: من عادة أهل الشرك عندنا أنهم يغسلون أسلحتهم كالسيف مثلا في يوم معين وبماء كالسيف. يغسلون أسلحتهم كالسيف مثلا في يوم معين وبماء ممزوج بالزهور لزهور معين، فذات يوم فعل ذلك أحد أئمة المساجد، فلما أنكر عليه ذلك قال: أنا لا أعتقد أن هذا السلاح ينفع ويضر إلا بإذن الله تعالى. السؤال: هل قول هذا الإمام يبرر فعله؟
لا، لا يبرر فعله، يعني كونه يعني يخصص ليوم معين وبماء معين أو بكذا ما نعلم يعني لهذا وجه.
هذا يلتمس من فضيلتكم شيئا، وهو أن تمسحون اليوم بأن تبخوا بعد الصلاة.
بأن
تبخوا بعد الصلاة.
بعد الصلاة؟
لأنك تريد أن تختموا هذا الدرس.
أيوه.
فيقول: تفضل لو جلستم الليلة بعد الصلاة لنعرض بعض الأسئلة.
ونحن نروح لنتقدم وإن شاء الله نكتفي أقول نكتفي بالذي يكون قبل الإقامة.
يقول بعض الناس يقولون إن منهج الشيخ ربيع المزني حفظه الله في الرد على فيه كتب باطل لأنه لم يذكر حسناته فقط ذكر المطاعن فيه.
قضية القائلين لأنه لابد من ذكر الحسنات مع ذكر السيئات. من يريد أن يحذر من شيء هل يبحث عن حسنات ذلك الذي يحذر منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة التي تستشيره في معاوية وفي أبي الجهم ماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لها معاوية كاتب الوحي وهو كذا وهو كذا وهو كذا وهو صعلوك لا مال له؟ أو قال أما معاوية فصعلوك لا مال له لأن هذا يتعلق بالزواج، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ومن المعلوم أن القضية هي قضية تحذير، والتحذير يتطلب يعني بيان الأشياء التي يكون الناس على علم بها حتى يحذروا مثل هذا الكاتب، حتى ولو كان عنده حسنات وعنده هذه السيئات هل يصلح أن إنسان يقرأ كتابا فيه هذا الخلط وفيه هذا المزج وفيه الغطوة السنين؟ التمثيل من مثل هذه الكتابات ومثل ومن هذه المؤلفات التي يخرج الإنسان منها بمضرة ولا يخرج منها بفائدة محققة هذا هو الذي ينبغي. ومعلوم أن كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين عندما يردون على شخص يذكرون الأمور التي يجب أن تحذر، وأما من عنده من الصفات الطيبة والصفات الحسنة فهذه له، ولكن الناس يحذرون من الضرر، يحذرون من الضرر ومن الخطر الذي يكون في الفتن.
يقول نرجو من فضيلتكم الدعاء لإخواننا في الشيشان، ولا يخفى عليكم ما يمرون به من كرب وهم وفقر وحصار وقلة ذات اليد.
لا شك نسأل الله عز وجل أن يعينهم على عدوهم وأن يكبت عدوهم وأن يقويهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يخذل أعداءهم الذين ظلموهم وآذوهم. نسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج لهم وأن ينزل العقوبة بأعدائهم، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. ونسأل الله عز وجل لجميع المسلمين في كل مكان أن يهديهم سواء السبيل، وأن يرفع عنهم ظلم الظالمين، وأن يخلصهم من كل بلاء يحل بهم، وأن يوفقهم لأن يسيروا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يحقق المسلمين كل خير إنه سبحانه وتعالى جواد كريم.
يقول ما هو دعاء سجود الشكر؟
والله ما أعلم له دعاء خاص، ما أعلم له دعاء خاص، ولكن الإنسان يشكر الله عز وجل على ما حصل من النعمة، لكن دعاء خاص ولفظ خاص ما أعلم.
هل يجوز قراءة الأفلام التي تسمى أفلام إسلامية؟
كلمة أفلام إسلامية إيش المقصود بها؟ إيش المقصود بالأفلام الإسلامية؟ الحكم على الشيء فرع عن تصور، يعني كل شيء ينسب للإسلام، كل شيء ينسب للإسلام، والإسلام يعني كثيرا مما أشياء كثيرة تنسب له وهو براء منها. ما أدري إيش المقصود بالأفلام هذه. نعم يقول هكذا موسيقى إسلامية.
يقول إذا قرأت آية السجدة ولم أتمكن من السجود وذلك لعذر فهل أقضيها بعد ذلك؟
لا ما تقوى هي عند السجود، هي عند الحالة الطارئة.
هذا سؤال يخص الطلاب. يقول في بعض الطلاب يهملون مادة علم النفس أصول الدعوة ويقولون أن الصحابة كانوا لا يتعلمون تلك المادتين.
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم طب النفوس وطب القلوب رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أعلم الناس يعني بمداخل النفوس وبما يعني كيف يربى وكيف يربون وقد ربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل خير فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة ما تعلموا أو هذه الأشياء يعني الأشياء الجديدة اللي جاءت بعدهم، يعني هم يعني تعلموا الأشياء اللي جاءت بعدهم، يعني هم سبقوا إلى كل خير وسلموا من كل شر. فالخير الذي عند الناس هو موجود عندهم، والشر الذي عند الناس هم سلموا منه. فما كان هناك من خير فهم إليه أسبق، وما كان هناك من شر فهم منه أسلم، وقد حل بغيرهم ووقع حصل لغيرهم، مثل العقائد المنحرفة التي جاءت فيما بعد هم سلموا منها، والله تعالى ابتلى بها أناس جاءوا بعدهم عقائد ما كان يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك مثل هذه الأشياء التي يعني تتعلق بعلم النفس وليس لها أساس من الكتاب والسنة، يعني هم أسلموا الناس من ذلك، وهم قائمون ومتمكنون مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في تهذيب النفوس وفي علاج النفوس وفي ما يصلح القلوب وفيما يعني يعرف به الحق من الباطل. هم أسبق الناس إلى ذلك وهم أعرف الناس إلى ذلك، يعني والصحابة إلى ما كان عندهم يعني هذه الأشياء الجديدة التي هم سلموا منها وفيها يعني حق وفيها باطل، ما كان من حق فهم إليه أسبق، وما كان من باطل فهم منه أسلم.
هذا يقول: إذا وجدت في الفصل أستاذا حالق اللحية أو مبدل الثوب تذهب الرغبة في الاستفادة منه، هل هذا الموقف صحيح؟
الإنسان ينصح من يكون مرتكبا لمعصية ولو كان أستاذا، ولو كان أستاذا، لأن من يعني من الخير للأساتذة أن يستفيدوا من التلاميذ، كما أن التلاميذ قد يتضررون بالأساتذة، فإذا حصل النفع من الأصغر للأكبر لا شك أن هذا يعني شيء عظيم، لأن الأكبر إذا استفاد من هو دونه يعني حصل يعني بملاحظته وبتنبيهه الخير الكثير، يعني لذلك الذي هو يعتبر مدرسا ويعتبر يعني مجموعا يعني في تدريسه. فعليك أن تنصح، وإذا كان يعني متمكنا بعلمه، والعلم يعني لا علاقة له في العقيدة ولا علاقة له في يعني أمور الدين، وإنما يتعلق بفن من الفنون التي هو متمكن منها، فأنت استفد منه واستفد منه مما عنده من الخير، وأترك أو أبغض الشيء الذي عنده مما هو معصية ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.